أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفتوى الخامسة، وقلنا لابد من اعتبار القيدين، بمعنى أن يكون الغسل الأول بماء السدر وأن يكون الغسل الثاني بماء الكافور. وقلنا أن المخالف في ذلك هو ابن حمزة في كتاب الوسيلة وجامع الشرائع، حيث لم يعتبر القيدين يعني الكافور والسدر في الغسل، وقلنا أنه لا يمكن القبول بقولهما. فإذا لابد أن يمزج الماء، يمزج بمعنى يتحقق المزج، بأن نقول هذا ماء مخلوط بالسدر، هذا ماء مخلوط بالكافور، يتحقق عنوان الخلط ولا يصل إلى درجة الإضافة. أن يتحقق عنوان الخلط ولا يرتقي إلى مستوى الإضافة. باعتبار دقة هذه القضية، خلط وليس إضافة، خلط وليس إضافة، من هنا ذهب الشيخ المفيد ناسبا إلى سلاب أن يكون الكافور بمقدار رطل، وابن البراج ذهب إلى رطل ونصف، والكافور نصف مثقال. السيد الخوئي رحمه الله يعلق على هذا الكلام، يقول بلا ريب ما ذكر من رطل أو رطل ونصف بالنسبة إلى السدر، ومثقال أو مثقال ونصف بالنسبة إلى الكافور، يقول السيد الخوئي رحمه الله لا دليل على هذا الكلام، لا يوجد عندنا دليل على هذا الكلام إنه رطل أو رطل ونصف أو مثقال أو مثقال ونصف. يقول لا دليل على هذا الكلام، بل المدار في ذلك على ماذا؟ المدار على ذلك على الصدق العرفي، بأن نعود إلى العرف ونسأل العرف، هذا يصدق عليه أنه ماء مخلوط لو ما يصدق عليه؟ وصل إلى درجة الإضافة لو ما وصل إلى درجة الإضافة؟ الموجود بين أيدينا هو هذا، أكثر من ذلك تأتي وتقول رطل بالنسبة أو رطل ونصف بالنسبة إلى السدر، مثقال أو مثقال ونصف بالنسبة إلى الكافور، يقول السيد الخوئي هذا كلام لا دليل عليه. الماتن حفظه الله ذكر رواية، شوية نروح الكتاب أخوان. وأما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور فهو المشهور، يعني شنو؟ شهرة فتوائية لصحيحة ابن مسكان المتقدمة وصحيحة يعقوب بن يقطين، حيث ورد فيها ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور. زين، نرجع إلى صحيحة ابن مسكان، اقروا لي اياها بيا صفحة اخوان
114.
صحيحة ابن مسكان المتقدمة احنا ب 114، اقرأ لنا يا سيدنا
113.
اقرأ لنا صحيحة ابن مسكان.
ابن مسكان عن ابي عبد الله عليه السلام
يقول سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء والسدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء وكافور وذريرة ان كانت، واغسله الثالثة بماء قراح. قلت ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال نعم. زين، شنو هاي الرواية؟ قربونا الاستدلال على أي شيء جئنا بهذه الرواية أخوان. وين؟
أي؟
شنو أخوان؟ لا تعد غسان تين من عنده. أي وين؟ إحنا ما عندنا مشكلة في اعتبار القيدين.
شيء من السدر
يعني بدون وين كلمة شيء؟
بماء وسدر، ما قال بماء سدر.
هاي الواو تفسر بمع سيدنا مو بشيء.
بحيث لا نفهم منها الإضافة يعني.
الواو انفسرها بمع ها؟ يعني ماء مع سدر، ماء مع كافور. نفسر الواو بمعنى مع، ها نقبل؟ إذا تقبلون محلول المشكلة. الآن نأتي إلى رواية الأصرح من تلك الرواية، رواية يعقوب. يقول ويجعل ويجعل في الماء شيء، شيء شيء من السدر وشيء من الكافور. تقريب الاستدلال كلش واضح، لأنه نصه على وجود ماذا؟ على وجود المقدار شيء. هسه لا تناقشني شيء قليل جدا شيء كثير جدا، هسه لا، المراد من عنده هذا الذي بينا أنه نعود إلى الصدق العرفي. إذا قال العرف هذا ماء مع السدر، هذا ماء مع الكافور، وصل إلى درجة الخليط ولكن لم يصل إلى درجة الإضافة. واضح إلى هنا؟ شنو رأيكم بهاتين الروايتين للاستدلال بهما؟ أعيد، للاستدلال بهما على أي شيء؟
شيء من السدر وشيء من
على تحديد مقدار السدر والكافو. الشرطان ما عندنا مشكلة، لابد من أن نغسل الميت بالسدر والكافو. مشكلتنا في أصل القيدين، لو مشكلتنا في تحديد مقدار،
تحديد مقدار.
فشنو رأيكم؟ ها؟ الشيء، لا شوي نقف عندها، الشيء هو المسمى، وبتعبير الأصوليين صرف الوجود، يعني شيء. يعني مثلا عندك كرب، لو ألقيت عليه 10 غرامات من السدر مثلا، يصدق أنه شيء من السدر لما يصدق؟ يصدق. زين هذا هو المراد؟
بس هاي من تبعيضية،
ها؟ ما يكفي
شيء من السدر،
يكفي لو ما يكفي؟ إذن لابد تقول يا احنا نرجع للصدق العرفي. أقول إذا نرجع للصدق العرفي بعدها شو سبب الروايات؟ إذا نكون نرجع لمن؟ للعرف. أنت ايش قلت قبل شو؟ من الذي يحدد أن هذا ماء مطلق، هذا ماء قراح، هذا ماء مضاف، هذا ماء رمان، هذا مو العرف؟
العرف.
إذا لمن عدنا؟ عدنا إلى العرف. فنجي نسأل العرف، يا أيها العرف، هذا الماء ألقينا فيه شيء من السدر، يصدق عليه أنه ماء سدرين لو ما يصدق؟ ها؟ ما يصدق أنه ماء سدر أو ماء كافور. إذن كلمة شيء يعني تقريب الاستدلال بهذه الرواية نفعنا لو ما نفعنا؟ فضلا عن الأولى، فضلا عن الرواية الأولى، الرواية الأولى تقول ماء وكافور، هم ما حددت ماء وسدر، ما حددت. شوية أعملنا، أولنا جبنا كلمة واو بمعنى مع، هم نقول ما انحلت المشكلة، هم لابد أن نعود إلى من؟ هم لابد أن نعود إلى العرف. فإذن لا الرواية الأولى، لا ابن مسكان ولا رواية يعقوب توصلنا إلى من؟ توصلنا إلى تحديد المقدار بالنسبة إلى السدر والكافور. الأولى قلنا ارتكبنا مخالفة، وهو تفسير الواو بمعنى معه، والثانية كلمة شيء ما توصلنا للمطلوب. كلمة شيء يعني مسمى، مسمى الكافور، مسمى الكافور، مسمى السدر. واضح شنو يكتفى بهما؟ إذن نعود إلى الصدق العرفي، نجي نسأل العرف، نجي نسأل العرف، نجي نسأل العرف. يا أيها العرف، يا أيها العرف، لماذا نغسل الميت بالسدر؟ بعد الكافور تطيب، صحيح الكافور حتى رائحة الميت تصير بيها رائحة كافور، حتى شوية الحزازة المدري شنو شوية تقل، لأن رائحة الكافور مثلا أقوى من رائحة الزين. السدر هم واضح أنه لإزالة الأوساخ، العرف يكتفي بالمسمى، هاي الغايات أنت تريد الميت يصير بيه عطر. هو يعني الشارع المقدس ليش قال يغسلونه بكافور غير حتى ريحته شوية تصير طيبة؟ زين هذا المسمى يحقق المطلب؟ ما يحقق المطلب. فإذا نكون نخلي إذا ما رجعنا للشيء، فإذا هنا لابد أن نرى أن العرفاء كيف يتعامل مع السدر الموجود في الماء، كيف يتعامل مع الكافور الموجود في الماء. إذا بالنتيجة الروايتان لم تنفع في تحديد زين. خلي أقرأ هذا وبعدين نرجع لأسئلتكم. وأما اعتبار القيدين في ماء السدر والكافور فهو المشهور لصحيحة ابن مسكان المتقدمة وصحيحة يعقوب بن يقطين، حيث ورد فيها ويجعل في الماء شيء من السدر وشيء من الكافور. نقرأ المتن أخوان. ويجب في الأولين، يعني الغسل الأول والغسل الثاني، ويجب في الأولين خلط الماء بالسدر والكافور بمقدار يوجب صدق عنوان المخلوط
بهم.
بمقدار يوجب عنوان المخلوط بهما عليه من دون خروجه إلى عنوان الإضافة، من دون ماذا؟ الخروج إلى عنوان الإضافة. الآن هم نسأل المصنف شنو الدليل؟ الرواية الأولى ما ساعدتنا مال ابن مسكان، الرواية الثانية مسمى، فإذا نبقى لمن نعود؟ للعرف. زين المشهور هنا هو المشهور أفتى، بس احنا مشكلتنا بالمشهور من ناحية الإفتاء، لو مشكلتنا في تحديد المقدار. المصنف هو جاي يقول أن يصدق عليه أنه مخلوط ولا يرتقي إلى عنوان الإضافة. زين هذا من يحدده؟ الرواية واضح ما حددت، لا الرواية الأولى ولا الرواية الثانية. شنو سؤالك سيدنا؟
سيدنا هذا التطيب والتنظيف الميت هذا ما فهمه العرف.
أحسنت، هو هذا.
أما النص ما بين.
أي هو هذا.
لماذا لا يكفي أي مقدار ولو شيء؟
أي.
اعتبار أنه النص ما بين.
أي.
أي شيء قليل حتى لو كان قليلاً جداً.
أم واضح.
مسمى.
فالموك شيء جديد حشيت إني أسير.
وهذا اللي
يقول. يعني نرجع للعرف.
بس إذا شيء قليل لا يسمى ماء سدر أو كافور، إذا شيء قليل.
أي.
لابد يعني خليل.
إذن ما نفعتك الرواية؟
لا ردًا على السيد.
لا الرواية في تحديد المقدار.
لا لا مو رواية.
العرف إذن عدنا إلى العرف. كنتات المشكلة.
بس مو مقدار قليل.
يا أخي العرف نعود إليه. نسأل العرف، يا أيها العرف ما هو المرتكز في أذهانكم تجاه الكافور والسدر؟ يقولون يا بالكافور حتى تطيب ريحته، فإذا نكون نخلي كافور بالماء إلى أن تصير رائحة الماء بها رائحة كافور ولا يرتقي إلى مستوى الإضافة. واضح؟
إذا فعلا المراد من عنده تطيب عطر الجنازة هذا راح يطلع من حال غير مضاف إلى مضاف،
لا يعني ده أثر. هاي مو شغلتنا، شغلة الجماعة هم يغسلون ما يعرفون
هالسؤال. سيد الإمام ما اعتمد على ارتكاز الزمان.
هو هذا. إذا اعتمد على الارتكاز، إذا بعد إحنا نعتمد على كلمة شيء؟
لا.
ما نعتمد على كلمة شيء.
نعتمد بها بالتعبد.
زين الفتوى السادسة. التعبد ما يحل لك المشكله يا شيخنا،
حسب لي
اياه التعبد اخوان، التعبد لا يحدد لك مقدار الكافور، التعبد لا يحدد لك مقدار السدري. احنا المصنف ايش قال؟ قال يخلط ولا يرتقي الى الاضافه. اذا يتبين اكو مقدار كنا نخليه على المي، ايش قد هذا المقدار؟ ما بينت الروايات. اذا ان من نعود الى ما هو مرتكز في اذهان المتشرعه، الى ما هو مرتكز في اذهان الناس. إذن القضية ما صارت يم الرواية. أو نقول كما قال الشيخ أنه الإمام هسه بالرواية الأولى تصح بس بالرواية الثانية شيخنا وياي بالرواية الأولى كلامك يصح بس بالرواية الثانية كلامك ما يصح. بالرواية الأولى الإمام سكت عن تحديد المقدار اعتمادا على ما في ذهن السائل، لكن بالرواية الثانية شلون الإمام هو قال شيء إذن ما اعتمد على ما موجود في أذهان العلماء، إذن هو حدد المقدار. أي مهمة سادة. زين نعود إلى الفتوى السادسة. أخوان الفتوى السادسة والفتوى السابعة مهمتان جدا من ناحية المطالب العلمية. انتهينا إلى أن الميت لابد من غسله، حددنا الشروط الكيفية وباقي الأمور الأخرى، ما سدر كافور إلى آخره. زين عندنا مشكلة، هذا الحكم وهو وجوب التغسيل يا أخوان لمن متوجه؟
إلى الحي.
وقلنا هذا واجب شنو؟ واجب كفاية. زين الآن الحي رجل والميت امرأة، بالعكس الميت رجل والحي امرأة، فهل يصح تغسيل الرجل للمرأة تغسيل المرأة للرجل، أو لا بد من اعتبار المماثلة المماثلة ما بين الجنسين، الرجل للرجل والمرأة للمرأة، فما هو الحكم الشرعي تجاه المماثلة؟ المصنف يقول بلا ريب المماثلة معتبرة، والدليل على اعتبار المماثلة سيأتينا بعد قليل صبرا نقرأ روايات، والأدلة على اعتبار المماثلة كثيرة، ولا يكفي أن يقوم الرجل بتغسيل المرأة من وراء الثياب، ولا يكفي تغسيل المرأة للرجل من وراء الثياب، حتى من وراء الثياب ماذا؟ لا يجوز. فإذا هنا المماثلة صارت معتبرة لو مو معتبرة، المماثلة بلا ريب ماذا؟ معتبرة. شيء نقوله ولا نحققه بس خلوه بأذهانكم، عفونا من المرأة، امرأة حية ورجل ميت، طبعا كلامنا كله بالأجانب يعني ماكو محرمية بين واضح
جنسي.
امرأة احنا اشترطنا شنو؟ المماثلة. امرأة غسلت ميتا رجلا، وواضح منطقة العورة عادة يخلون عليها خرقة، فإذن هي ما نظرت إلى عورته وإنما غسلت باقي أجزاء جسمه والعورة عليها خرقته. هنا الحرمة تكليفية، هذا أولا. الحكم الوضعي للغسل صحيح لو مو صحيح ما راح نحققها، فقط نثيرها وانتم صفنوا لها شوية. المرأة ارتكبت حراما لأنها مأمورة بمن؟ بعدم الغسل، وإذا غسلت بلا ريب ارتكبت حرام لو ما ارتكبت، لأننا نشترط المماثلة. هسه قول شنو غسلته؟ زين الغسل صحيح من ناحية وضعية، يعني صحيح لو باطل؟ احنا ما نريد جواب، يعني حالة تريد تقول حالة حال من؟ حال البيع والشراء في وقت النداء،
يوم الجمعة،
في وقت النداء لصلاة الجمعة نحن منهيون عن المعاملات، فإذا باع واشترى في وقت النداء وكانت الصلاة جامعة للشرائط قال وارتكب إثما تكليفيا، لكن الحكم الوضعي أن البيع ماذا يكون؟
صحيح.
تريد تقول هذا حالة؟
يعني
اشترى
تبضع.
ها صفنوا لها وجاوبها على باكر زين، بس فكروا بيها مو هيك يعني، كنا نفصل بالاحكام. هسه ما متعرضين احنا لهيك اسئله؟ امرأة جاهلة، سعوفنا من الحكم التكليفي، احنا جانبحث عن الحكم الوضعي مو الحكم التكليفي، ما لنا علاقة. هسه ارتكبت حرامه وانتهت مشكلة. المشكلة هنا، انت الآن وجدت ميتا، الثمرة هنا تظهر اخوان، وجدت ميتا قد غسل من قبل امرأة وبعد تمامية الغسل انت اجيت يا ايها الرجل، اذا تقول غسلها لا يكون مجزيا، اذا لابد الواجب الكفائي بعد صامت. لا لا، الواجب الكفائي بعد صامت. واذا قلت لا، هي ارتكبت اثما ولكن الغسل يكون صحيحا، اذا الواجب الكفائي انتهى لو ما انتهى؟ انتهى. الثمره واضح من صارت. فاذا زين، نعود الى محل كلامنا اخوان. محل كلامنا في هذه الفتوى السادسة أننا نشترط المماثلة، والمماثلة في تعبير بعض العلماء يقول مفروغ عنها. نذهب إلى شيخ حسن، شيخ محمد ابن شيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب استقصاء الاعتبار في الجزء الثالث صفحة 376 يقول يشترط المماثلة في الغسل بأنه لو كان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة ماذا؟ مباشرة تغسيلها. يقول إذن المماثلة فلا يصح الفعل من غير المماثلة، مع أنه محرم لو محرم ولي، مع ذلك لا يصح ماذا؟ زين، بعض العلماء قال وهو صاحب الحدائق رحمه الله يقول الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول مع الاختيار. زين، ومع الاختيار في هذه الحالة بلا ريب ماذا؟ زين، الآن نقول المصنف ماذا ذكر لنا من أدلة؟ ذكر المصنف شوي نقرأ من الكتاب. وأما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو فقد المحارم، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله، خلوا لي خط تحت كلمة الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء، قال تدفن كما هي بثيابها، ها تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس عن الرجل يموت وليس معه إلا النساء، ليس معهن رجال، قال يدفن كما هو بثيابه. هاي ما الوضعية والتكليفية حليناها، حلت؟ زين، الآن نرجع. إذن شو اللي يقول المصنف؟
المماثلة.
المماثلة واجبة.
واجبة على كل حال.
واجبة. مفروغ عنها. إذن هنا نقول غير المماثل حتى غير المماثل حتى مع قلويار من وراء الثياب لا يصح. زين، سؤال، لو كان الميت امرأة أو الميت رجل، بعد احنا اشترطنا المماثلة، وكان المغسل أعمى،
بس هو الاعتبار النظر واللمس.
أحسنت. وهذا الآن بلا ريب أكو لمس لو ما أكو لمس، يعني شنو إلا أن تنظر إلى جسده أو ينظر إلى جسدها؟ لا، المراد حتى يعني مع غض النظر والكذا بلا ريب ماذا؟ زين، هذه هي الفتوى السادسة. أكو كلام
الفرق على الماء الفرق على كيف
شنو حتى لو أعمى ما له علاقة، اللمس يكون موجود. زين، أكو كلام لأحد العلماء نقرأه في فيه فائدة علمية.
يقول خرقة يتلف على يد.
عند البعض يعني يلبس قفازات مثلا مع ذلك لا يجوز. عند البعض يغسل غير المماثل من وراء الثياب. عند البعض ها غير المماثل من وراء من؟
وراء الثياب.
من وراء الثياب. ويغسل مع غض البصر عن المغسل. ولكن هذا عند البعض ها، ولكن أخبار التغسيل من وراء الثياب رواياتها ضعيفة بأجمعها، ولا تصلح لمعارضة الأخبار الدالة على اعتبار المماثلة. المصنف كلامه وايد دقيق من قال وأما اعتبار فلجملة من الأخبار، يعني روايات، فإذا من يقول تصح يصح الغسل حتى من غير مماثلة، يعني الرجل يغسل المرأة من وراء الثياب، هذه الروايات التي دلت من وراء الثياب لا تصلح علما، لا تصلح للمعارضة. بل تقول يا بزين أنت قلت روايات الثياب أو من وراء الثياب ضعيفة السند، الآن يقول لو تنزلنا وسلمنا بصحة سندها، مع ذلك لا تحمل على وجوب التغسيل، يعني لا يجب عليك يا أيتها المرأة أن تغسل الرجل، وإنما يمكن أن نقول بأنه يستحب لك يا أيتها المرأة أن تغسل الرجل، أما على مستوى الوجوب فلا يمكن أن نسلم بذلك، لأنه مقتضى الجمع العرفي بين الروايات الدالة على المنع وبين الروايات الدالة على الجواز يمكن أن يحمل على ماذا؟ يمكن أن يحمل على الاستحباب. زين ألف نقرأ هذه من المتن أخوان.
صحيح جوانا جواها خطسي
أي بعدين بالسابعة تجينا ما ناسي. يقول ويجب في المغسل أن يكون مماثلا، هاي الفتوى السادسة. الفتوى السابعة أخوان للحق والإنصاف فيها بحوث قيمة جدا. فنقول إلى هنا انتهينا من اشتراط المماثلة، إلى هنا انتهينا من اشتراط، ولكن عندنا استثناءات. المستثنى الأول الزوج والزوجة، المستثنى الأول الزوج والزوجة. فهنا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته؟ هل يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؟ مع أنك قلت قبل قليل المماثلة ماذا؟ معتبرة بلا ريب. يقول نعم عندنا أدلة دلت على استثناء الزوج والزوجة. منين استثناء؟ من شرط المماثلة. ما هي الأدلة؟ أولا وثانيا وثالثا. أما أولا الشهرة الفتوائية، فتوجد عندنا فتاوى على مستوى الشهرة الفتوائية دلت هذه الشهرة على أن الزوج يصح له أن يغسل زوجته ويصح للزوجة أن تغسل زوجها. هذا الدليل الأول. هل ستريد تسمي دليل؟ ما تسمي دليل بكيفك، تبقى هي شهرة فتوائية. واضح؟ الدليل الثاني هي معتبرة الحلبي. هذه المعتبرة نأخذها من الكتاب أخوان عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء، قال تغسله امرأته أو ذو قرابة إن كان له. وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. إذن تدل على المطلوب لما تدل. هسه عفونا هاي مال تحت القميص ما أدري شنو عفوه، بس بالنتيجة الإمام جوز لو ما جوز؟
جوز.
إذن أسقط شرط التماثل بالنسبة إلى الزوج والزوجة لو ما أسقطه الإمام؟ أسقطه الإمام. زين، عندنا هنا مشكلة سندية. هذه الرواية المصنف عبر عنها بالمعتبرة، إذن لابد أن نعود إلى من؟ نعود إلى مصدرها. هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي. نقرأ السند مهم، وكلمة معتبرة أنتم حلوا ليها. وردت في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 157 الحديث الأول. السند علي ابن إبراهيم
ثقة،
عن أبيه
ثقة،
عن ابن أبي عمير
ثقة،
عن حماد بن عثمان
ثقة،
عن الحلبي عبيد الله يعني هم ثقة
ثقة.
ليه سماها معتبرة؟ اصبر شوي. وهذه موجودة كذلك في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 196 الحديث 689. أخبرنا المفيد شيخ الطوس يقول عن أبي القاسم جعفر ابن محمد صاحب كتاب كامل الزيارات. زين، عن إذن هذا ثقة وهذا ثقة. عن محمد بن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد. بالتهذيب في الجزء الأول صفحة 427 الحديث 1410 نفس المتن نفس السند. شيخ عمار ليه سماها معتبرة؟ بلا ريب السند صحيح.
صاحب الأولى على المبنى على قبول واجب نبي عمر، والثانية على اعتبار كامل الزيارات.
لا
إذا بشر
هذا أول شيء
ذن الكتابين غير
الكتاب. هذا اجتهاد في قبال النص. ومن قال هشام؟ وين هشام؟ اسم هشام مر علينا.
ما
ابراهيم
بن هاشم
شبي
هاشم
شبي
على ابي
اي
ما جاء في توفي
دلاله سيدنا دلاله
اكثر من
قدره
دلاله
بعد دلاله زين. نرجع إلى إبراهيم ابن هاشم، كلامكم صحيح. نرجع إلى إبراهيم ابن هاشم، شو انتهينا في إبراهيم ابن هاشم؟ ماذا انتهينا في إبراهيم ابن إبراهيم ابن هاشم والد علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي؟ إبراهيم ابن هاشم أول من نقل أحاديث أهل الكوفة إلى قم. ابن طاووس نقل الإجماع على توثيقه في كتاب فلاح السائل. فإذا هنا نأتي إلى الشيخ الطوسي، طلعنا إبراهيم بن هاشم، نأتي إلى الشيخ الطوسي لم يوثقه، نأتي إلى الشيخ النجاشي لم يوثقه، نأتي إلى البرقي ابن الغضائري الكشي فلان، لا يوجد له توثيق، مع أنه من نجي إلى أهل قم مو متشددين في قبول الرواية، مع ذلك قبل روايته لو ما قبل روايته. زين، علي ابن إبراهيم القمي الابن كثير النقل عن أبيه، كثير النقل عن أبيه سواء في تفسير القمي أو في غيره، مثل هذا المورد، مثل هذا المورد. فإذا بناء على هذا الكلام زين، بالنسبة إلى ابن طاووس نقل الإجماع على توثيقه. لا، إبراهيم قبل إسماعيل. فشنو رأيكم؟
على مبنى تجميع الآراء بعد
سيد القوي.
لا، أنا مبناي الوثاقة مو الوثوق.
إذا ما كنت تصريح
ها؟
ما كنت تصريح
وابن طاووس وقبول القمين لروايته نقل الابن. زين، انت مو عندك قاعده انه اذا نقل او ان علي ابن ابراهيم القمي اذا ورد شخص في اسانيد تفسير القمي نحكم عليه بالوثاقه؟
مبنى بعد
شنو شيخ الناس اللي ساعدك شيخ محمد بالجزء الاول او بالثاني ابراهيم في البدايه؟ آه. وثاقته أنا حكيت هسه حافظها. فهذا إبراهيم ابن هاشم الصحيح. زين الآن الإجماع الذي ادعاه ابن طاووس يصح لنا أن نعول عليه؟ ادعى الإجماع على وثاقته نعول عليه؟ نعول عليه لو ما نعول؟ ها؟
سيدنا على الأقل نحن أحد المتقدمين طالب من الإجماع.
زين الإجماع هذا مو منقول؟
منقول.
ها؟ والإجماع المنقول بلا ريب لا يكون حجة. ها؟
لكن على أقل تقدير واحد حتى لو
شوف هاي من سراية لا هاي من سراية بحوث علم الأصول إلى علم الرجال. أنا ما جاي أبحث عن حكم شرعي، أنا جاي أبحث عن موضوع خارجي، وهذا جاي يحكي ابن طاووس في علم الرجال. فلا أقل ابن طاووس هو الذي كان يعيش في فترة البرزخ بين المتقدمين وبين المتأخرين، فإذا ادعى وجود إجماع على وثاقته يعني لا أقل أكو أحد المتقدمين حكم على إبراهيم ابن هاشم بأنه ماذا؟ بأنه ثقل. أخوان نرجع إلى الجزء الأول من السيد الخوئي في صفحة 291، أقول لا ينبغي الشك في وثاقة إبراهيم ابن هاشم، ويدل على ذلك عدة أمور. أنه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيرا، وهذا قلنا ما نلتزم به. الثاني أن السيد ابن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، وهذا قلنا اللي ينفعنا. الثالث أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم، والقميين ندري بهم متشددين. السيد الخوئي يقول لا ينبغي الشك في وثاقته، وإن لم يوجد هناك نص صريح على وثاقته. فبهذا الكلام كلام مقبول، كلام إبراهيم ابن هاشم شو يكون؟ يكون مقبول، لكن لا يرتقي إلى درجة الصحيحة، ولذلك سماها المصنف شنو؟ معتبرة. الفكرة واضحة إلى هنا؟ هذا تأويل أول. التأويل الثاني لعله والله العالم، المصنف من قال معتبرة الحلبي هنا. زين احنا قبل شوية مهم قرأنا صحيحة الحلبي، فلعله ما راد المعتبرة أعم من الصحيحة والموثقة، فلعله نحتاج التمييز ما بين الروايتين، فلا بد أن نفرق بينهما، نقول هذه صحيحة وهذه معتبرة، وذلك سماها بالمعتبرة. زين نرجع إلى محل كلامنا أخوان. لا لا ما لها المعتبرة للسند. زين هذا يا دليل. الدليل الثاني، الدليل الثالث، الدليل الثالث على ماذا؟
على جواز
على استثناء الزوجين، هذا إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.